أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 17 من مسائل العروة، الرقم العام 3724، وهي الأقوال في جواز التزويج من الزانية أو عدم جواز التزويج بها. وقلنا أن الأقوال ثلاثة: القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث التفصيل بين المشهورة والمعلنة بالزنا وبين غيرها. وقلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في دلالة الآية المباركة على المنع من تزويج الزانية، والمقام الثاني في الروايات التي ادعي دلالتها على المنع. وكان الكلام في المقام الأول وهو الآية المباركة، حيث استدل بها على حرمة التزويج من الزانية، وقالوا أن قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركتان والزانية لا تنكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، صريحة في التحريم، هكذا ادعوا. وقلنا أمس في مقام الجواب عنها بأن الآية المباركة ليست في مقام التشريع والنهي عن هذا الزواج، وإنما في مقام الإخبار عن واقع خارجي، وهو أن الزاني لو لم تكن هناك زانية في الخارج لما تحقق منه الزنا، والزانية أيضا لو لم يكن زاني لما تحقق منه الزنا في الخارج، فالزاني لا يجامع ولا يزني إلا زانية، والعكس بالعكس. ولذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه يعبر عنا بأن الطيور على أنفالها تقع، صاحب الجواهر رحمة الله عليه يعبر أن المشاكل علة النظام أو علة الانضمام أو علة التضام، والألفة والاختلاف علة المنافر علة، والاختلاف علة الافتراق والنفرة. فالآية المباركة ليست في مقام الإنشاء والتشريع، وإنما هي في مقام الإخبار عن واقع خارجي. والشاهد على ذلك، وصلنا إلى هنا أمس، الشاهد على أن الآية ليست في مقام التشريع أنها لو كانت في مقام التشريع فالآية لم تقتصر على الزاني، تقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. إذا كانت الآية في مقام التشريع معناه يجوز للمشرك أن ينكح المسلم الزاني، ويجوز للزاني أن ينكح المشركة، وهذا الحكم أصلا لم يفت به فقيه من فقهاء الإسلام، ما قعدناش أن المشرك يجوز له الزواج بالمسلمة أو المسلم يجوز له الزواج بالمشركة. مشرك يعني الملحد، مو الكتابي. ما أسمع.
لعله المراد من الشرك غير هذا الشرك المعروف،
لعله احتمال ما إلى قيمة. الآية إذن إذا كانت في مقام التشريع كنا نقول بأنه يجوز للمشرك أن يتزوج المسلمة، والحال أنه من صدر الأول الإسلام حد اليوم لم يقل به أحد، ولم يجوزه فقيه من فقهاء الإسلام. ولذا لو قالوا بأن هذه الآية المباركة منسوخة، الجواب أنها حتى القول بأنه منسوخة مو صحيح، لأن منسوخة معناه أنه في زمان من الأزمان كان يجوز للمشرك نكاح المسلمة، والحال أنه من صدر الأول الإسلام إلى يومنا هذا لا يجوز نكاح المشرك للمسلمة ولا المسلم للمشركة. هاي القرينة وهذا الدليل واضح الدلالة على أن الآية المباركة ليس في مقام الإنشاء. الدليل الثاني أن الآية لو اقتصرت على الزانية فقط، الزانية لا يجوز لها الزواج ويحرم عليها الزواج لكان له وجه، لكن الآية المباركة كما ذكرت الزانية ذكرت الزاني أيضا، قالت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أكو فقيه من الفقهاء اعتبر في الزوج أن لا يكون زانيا، فشبه في الزوجة بعضهم اعتبر أن لا تكون زانية أو لا تكون معروفة بالزنا ومشهورة بالزنا، أما بالنسبة إلى الزوج لم يذكر أحد من فقهاء الإسلام أنه يعتبر أن لا يكون زانيا في صحة زواجه. فهذه قرينة ثانية على أن الآية المباركة ليست في مقام التشريع. القرينة الثالثة على أن الآية المباركة أيضا ليست في مقام التشريع هو أنه إذا كان لا يجوز زواج الزانية، شنو الفرق بين الزاني وبين غيره؟ الزاني يجوز وغيره لا يجوز. هذا أيضا قرينة ثالثة على أن الآية المباركة ليست في مقام التشريع جزما. ومن هنا هذه القرائن وهذه الدلالات الدالة على أن الآية المباركة ليست في مقام التشريع تكون الروايات الواردة في تفسيرها الزانية لا تنكح إلا زانية مشرك تفسيرها بالزانية المعلنة المشهورة بالزنا، هذه الروايات التي تفسر الآية بأنها في مقام التشريع ولكن في حرمة التزويج بالمشهورة بالزنا، هذه الروايات نرد علمها إلى أهله لأنه متوقف على القول بأن الآية في مقام التشريع، وتوضح للدليل لأدلة ثلاث أن الآية ليست في مقام التشريع. ولذا ما ورد من الروايات التي تقول بأنه فسرت الآية بالمشهورة بالزنا هذه الروايات يرد علمها إلى أهله لا نقبلها. هذه الروايات منها صحيحة زرارة وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهور بالزنا قد شهدوا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه حد الزنا أو شهر منهم بالزنا لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. هذه الرواية تفسر الآية بأنها في مقام التشريع ولكن في المشهورين بالزنا فقط، جواب أن هذا متوقف على أنه أن تكون الآية في مقام التشريع، وتوضح الآن أن الآية المباركة ليس في مقام التشريع وإنما في مقام الإخبار عن واقع خارجي. إذن الآية المباركة ليست بدالة على التحريم، وما ورد من الروايات في تفسيرها بالمشهورة بالزنا أيضا غير مقبولة. هذا تمام الكلام في الآية المباركة. إذن الآية ما بها دلالة على حرمة التزويج من الزانية. نجي إلى الروايات.
بالنسبة إلى الآية تدل على الإقرار، استفدتم من فهم العلماء.
مو فهم العلماء، قرائن ثلاثة، أدلة ثلاثة على أن الآية ليست في مقام التشريع.
هم ما منا تمسكتم رحتم من هاي الجهة، هذا في مقام الإخبار مو في مقام التشريع.
أقول هذن الأدلة الثلاثة اللي الآن ذكرناها، تقول الآية ليست في مقام التشريع، جاء في مقام شنو؟
هذا فهم العلماء.
مو فهم العلماء.
من الروايات؟
القرائن الذي تدل على أن النكاح في الآية المباركة إنما هو بمعنى الواط، إذن القرائن الثلاثة ليس في مقام التشريع. فالزاني لا ينكح، مو أنه لا يتزوج.
هذا ما استفدت من الرواية، استفدت من أي شيء؟
أي استفدنا من أن الآية ليس في مقام التشريع، فلا تكون ضالة على الحرمة.
أما هاي جهة تذكرون الرواية، مثلا هاي مشهورة بالزنا بالنسبة إلي أجد رواية.
معنى الآن في الروايات، الآن كلامنا في الآية، الآية دالة على الحرمة.
هاي الروايات التي في تفسير الآية.
الروايات في تفسير الآية تقول بأنه هن نساء مشهورات بالزنا. يعني تشرع حرمة التزويج المشهورة. هو متوقف على أن الآية في مقام التشريع. وإذا قلنا أن الآية في مقام التشريع لابد أن نقول يجوز نكاح المشرك للمسلمة.
ذاك نرد علمها إلى الله. أما
هذا نرد. هذا نرد. خلي بعدين خلي. هذا نرد علمه إلى الله أن المشرك لا يجوز له نكاح المسلم. هذا نرد علمه إلى الله. أخذ الفقيه من الفقهاء حكم بجواز نكاح المشرك للمسلمة. المقصود نجي إلى الكلام في الروايات، هل أن الروايات دالة على الحرمة أو لا؟ الروايات بحثها مفصل. الروايات على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى وهي أكثر الروايات، الطائفة الأولى دلت على جواز نكاح الزانية مطلقة، لعله 7-8 روايات أكثر، كلها تدل على أنه يجوز نكاح الزانية. هاي الروايات مال الطائفة الأولى على قسمين. القسم الأول من عدها تقول بأنه يجوز نكاح الزانية ويمكن أن نقيدها بما إذا تابت، يمكن أن نقيدها بما إذا تابت الزانية، يعني نقيدها بالطائفة الثانية، يمكن مو مستحيل. هذا القسم الأول من الطائفة الأولى. القسم الثاني من الطائفة الأولى لا يمكن تقييده بما إذا تابت، هذا المهم. القسم الثاني من روايات الطائفة الأولى الذي لا يمكن تقييده بما إذا تابت، تني مهمات. هاي الطائفة الأولى، الطائفة الأولى على قسمين. هذا طبعا ملخص الذي نريد أن نبحث به على نحو مفصل. الطائفة الثانية ما دل من الروايات على حرمة التزويج بالزانية مطلقة، مشهورة بالزنا ومعلنة أو لم تكن، ما لم تتب. هذا القسم الثاني من الروايات. بين القسم الأول من الطائفة الأولى الذي لا يمكن، الذي بالنسبة إلى القسم الأول من روايات الطائفة الأولى وروايات الطائفة الثانية ماكو بيناتهن معارضة، يمكن أن نقيد القسم الأول من رواية الطائفة الأولى بالطائفة الثانية ونقول إنما يجوز الزواج بالزانية إذا تابت، فماكو منافات بين القسم الأول من رواية الطائفة الأولى وبين الروايات الطائفة الثانية. لكن القسم الثاني من الطائفة الأولى الذي لا يمكن تقييده بما إذا تابت، بين هذا القسم الثاني من الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية تعارض تباين. القسم الثاني يقول يجوز الزواج بالزانية وإن لم تتب وهي زانية، غاية ما في الأمر يحسن بابه، يعني ما تابت. الطائفة الثانية تقول يجوز الزواج، لا يجوز الزواج بها إلا إذا تابت. فبين القسم الأول بين القسم الثاني من الطائفة الثانية من الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية تعارض بالتباين، متباينات. هذا المهم، وإلا القسم الأول من الطائفة الأولى وهي الطائفة الثانية ما عدة منازعة، عام وخاص قيدا. لكن القسم الثاني من الطائفة الأولى وهي الطائفة الثانية متعارضات بالتباين. بيش يقول يجوز وإن لم تتب، هاي يقول لا يجوز إذا لم تتب. أكو عندنا طائفة ثالثة، هاي الطائفة قليلة، رواية واحدة تفصل هذه الرواية الثالثة بين المشهورة بالزنا فلا يجوز الزواج بها إلا بعد التوبة، وغير المشهورة بالزنا يجوز الزواج بها وإن لم تتب. هاي الطائفة الثالثة تأتي وتقيد الطائفة الأولى، تقول تلك التي يجوز الزواج بها ولو لم تتوب هذه الذي هي غير مشهورة بالزنا، فإذا قيدت الطائفة الثالثة قيدت الطائفة الأولى، إذا قيدت الطائفة الأولى تنقلب النسبة بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية. الطائفة الأولى تصير نسبتها إلى الطائفة الثانية نسبة العام والخاص، فتقيد الطائفة الثانية الطائفة الأولى. هذا الذي نريد أن نبحثه الآن، تفصيل الكلام. نأتي إلى روايات الطائفة الأولى الذي دلت على الجواز مطلقا بلا قيد أو شرط، سواء كانت الزانية مشهورة بالزنا أو لا، سواء كانت تزويج بها من نفس الزاني أم من غيره. هذه الطائفة الأولى على نحوين، النحو الأول ما هو قابل للتقييد الجواز بما إذا تابت المرأة بعد ذلك، بعدما زنت تابت، للروايات الآتية المانعة وهي روايات الطائفة الثانية. هذا القسم الأول من روايات الطائفة الأولى. القسم الثاني من روايات الطائفة الأولى ما هو غير قابل للتقييد بروايات الطائفة الثانية بروايات المنع، لأن هذا القسم الثاني من الطائفة الأولى يقول يجوز الزواج بها ولا تتوب وهي زانية يجوز الزواج بها. شلون يتلاءم مع الطائفة الثانية؟ الطائفة الثانية تقول لا يجوز إلا إذا تابت، فهما متعارضان بالتباين. هسه نجي النحو الثاني، ما هو غير قابل للتقييد برواية المنع بل دل على الجواز مطلقا حتى فيما قبل التوبة. هذا النحو معارض لما دل على المنع مطلقا وهي الطائفة الثانية، والمعارضة على نحو التباين مو على نحو العموم والخصوص. فمن روايات النحو الأول الذي هي مو هالقد مهم لأن قابلة للتقييد بروايات الطائفة الثانية، فمن روايات النحو الأول معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، قال حلال، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال، دل على الجواز مطلقة. إلا أنه لا مانع من تقييدها برواية الطائفة الثانية. يجوز، يعني شنو يجوز؟ إذا تابت يمكن أن تقيد بالطائفة الثانية، إلا أنه لا مانع من تقييدها بما بعد التوبة للروايات المانعة مطلقة وهي الطائفة الثانية. من روايات الطائفة الأولى القسم الأول معتبرة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح. ماكو مانع من عنده. ومثله ومثله مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا، أيها مطلقة قابل لأن نقول بأنه يجوز له أن يتزوج، أي إذا تابت نقيدها بالطائفة الثانية. الرواية الثالثة من الطائفة الأولى من القسم الأول صحيحة إسحاق بن جرير، طبعا هاي صحيحة إسحاق بن جرير لها سندين، سند الشيخ وسند الكليني، صحيحة بسند الشيخ مو بسند الكليني، بسند الكليني مو صحيحة، عن أبي عبد الله ولذا نقول عن طريق الشيخ في التهذيب جزء 7 صفحة 327 حديث 1346. طبعا في الوسائل هم موجودة جزء 20 صفحة 434. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اشتربها حتى تنقضي عنها عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها. هاي هم قابلة أن تقيد، يعني إذا تابت قيدها بالطائفة الثانية. النحو الثاني من روايات الطائفة الأولى ما يمكن أن نقيدها بما إذا تابت، ما يمكن. من روايات الطائفة الثانية معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها بشيء من الفجور، فكيف عدم الثناء؟ هسه هاي هنا كلمة الثناء، النثاء، النثى، اختلاف بحث بي هم بحثي احنا، لكن الان ما نقدر نبحث هذا البحث، نجي نقول انه يعني هاي فاجرة. فاذا الثناء عليها في شيء من الفجور له ان يتزوجها؟ قال عليه السلام: لا بأس ان يتزوجها ويحصنها، يعني هي في حال فجورها ولم تتب، ولذا يحصنها، وإلا إذا هي تابت فهي محصنة، يعني يجوز التزويج بالزانية وإن لم تتب. هاي الرواية الأولى من القسم الأول من الطائفة الأولى الذي هي معارضة مع الطائفة الثانية. فإن تقييد هذه الرواية بما بعد التوبة بعيد جدا، بل مخالف لكلمة يحصنها، لأنها مع التوبة هي محصنة في نفسها، معناها يتزوج عليها وهي زانية وهي تزني. لكن خيدير بال، كيف يمكن تقييدها بما إذا تابت؟ مهم دني الروايات، دني الروايات الأولية قابل التقييد، دني الروايات مقابل التقييد، فتكون روايات القسم الأول من الطائفة الأولى مع روايات الطائفة الثانية متعارضة على نحو التباين. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية معتبرة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن: نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
يعني إذا تبنى كيف يمكن الالتزام بأنه كلهم تابت؟ إذن تقييدها بما بعد التوبة أيضا غير ممكن. طبعا هنا في كتاب الأخبار الدخيلة للشيخ محمد تقي الششتري من التحريف بالزيادة أو الصدق هو ما في التهذيب، يذكر هاي الرواية ويقول لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة. علي بن الطين قال قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة؟ قال فواسق. قلت فأتزوج منهن؟ قال نعم. فإنه الظاهر أن الأصل فيه. قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة فواسق، مو أنا فواسق من كلام الإمام، حتى يقول أنه هاي الرواية مشكلة لأنه هذا قذف من الإمام لهن فلا يمكن أن تكون مقبولة. بعض الفقهاء وهو أسيد الزنجاني يقول أن هذه الرواية مشكلة لأنه هذا قذفنا لهم. لا، أصل الرواية هذا أن كلمة الفواسق من السائل أتزوج منهن؟ قال نعم. ولا يمكن أن يكون نساء أهل المدينة كلهن تابا، فتقييدها بما إذا تابت هذا أيضا غير ممكن. الرواية الثالثة من روايات القسم الأول من الطائفة الأولى صحيحة علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال نعم وما يمنعه، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد. معنى وهي بعد فاجرة ما تابت، ولا ليش يحصن بابه؟ فهذه أيضا لا يمكن تقييدها بما إذا تابت. طبعا أكو بعد همات معتبرة، معتبرة إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عندنا في الكوفة امرأة معروفة بالفجور. معروفة يعني يعلمون الناس أنه هذه تزني، مو أنه هي معلنة بالزنا. معروفة غير معلنة، معروفة بالزنا. أي حل أن أتزوجها متعة؟ قال عليه السلام رفعت راية. إذا رفعت راية يصير من المعلنات بالزنا، مشهورة بالزنا. فقال عليه السلام رفعت راية؟ قلت لا، لو رفعت راية أخذها السلطان. قال نعم، تزوجها متعة. تقيدها أيضا بما أذا تابت همات من البعد بمكان. واضحة الدلالة هذا على أن على الجواز مطلقا باعتبار سؤال الراوي، وإلا فلا إشكال في عدم الفرق بين المتعة وتزوجها متعة أو دائما، ماكو بفرق. هذا هاي كل روايات الطائفة الأولى. والمهم في روايات الطائفة الأولى هذني القسم الثاني الذي تدل على الجواز مع عدم التوبة، ويؤيده أن الرجل إذا علم أن زوجته تزني لا يجب عليه أن يطلقها، فيجوز التزويج بالزانية وإن لم تتب. هاي القسم الثاني، هذا القسم الثاني من روايات الطائفة الأولى مع روايات الطائفة الثانية التي تقول لا يجوز التزويج إلا إذا تابت، تكون معارضة، ومعارضة بالتباين. هسه نجي إلى رواية الطائفة الثانية. رواية الطائفة الثانية تقول لا يجوز التزويج ما لم تتوب. الطائفة الثانية ما دل على عدم الجواز مطلقة سواء كانت مشهورة بالزنا أم لم تكن إلا بعد التوبة. من هذه الروايات معتبرة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال إن أنس منها رشدا فلعم، وإلا إذا ما أنس منها رشدا يعني ما تابت، إذا أنس منها رشدا يعني لا تابت، وإلا يعني إذا لم يأنس منها رشدا ولم تتب فليراودها على الحرام، فإن تابعته فلا يجوز، يعني ما تابت فهي عليه حرام، وإن أبت معناه تابت فليتزوجها. لا يجوز الزواج بها إلا إذا تابت، أي المعتبر الأولى. المعتبر الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تاب فتزوجها لم يكن عليه شيء. إذا فجر بامرأة ثم لم يتوب فتزوجها كان عليه شيء، هذا معنى. فالزواج إنما يجوز بعد التوبة، ولذا عدت هذه الرواية على ما دل على عدم الجواز إلا إذا تابت. منها معتبرة أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، قال عليه السلام: إذا تابت حل له نكاحها، إذا لم تتب لم يحل له نكاحها. قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها، حينئذ يجوز له الزواج. أي الطائفة الثانية. كذلك معتبرة محمد المسلم قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا. رواية إسحاق بن جرير قال: قلت له: الرجل يفجر بامرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اشربها حتى تنقضي عدتها باستغراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. وهكذا بقية الروايات. فبين الطائفة الثانية وبين القسم الثاني من الطائفة الأولى تعارض. أكو فر الشيء هنا نريد أن نقوله وناقش به السيد الزنجاني دام ظله في أغلب الروايات، لأنه ناقش في رواية فيها كلمة يفجر، قال يفجر كان يفجر بها، ما معلوم أنه كان يزني بها، لأن الفجور أعم من الزنا ويصدق على مقدمات الزنا. إذا هالشكيل هاي الإشكال صحيح، كل الروايات اللي بيها كلمة يفجر يأتي، فكل الروايات ما دل على المقام. ثم بعدين قد دام ظله يجي يستدل بذن الروايات على أن من أن من إذا كانت المرأة زانية فيجوز له التزويج بها. إذا كان يفجر ليس معناه الزنا، يصدق على مقدمات الزنا، فكيف تدل على أن من كان من زنت يجوز التزويج بها؟ على كل هذا الإشكال هما يرد عليه. المهم أنه هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة التي هي رواية واحدة التي تأتي غدا إن شاء الله، وهي التي فصلت بين المعلنة وغير المعلنة. تأتي هذه الطائفة إن شاء الله غدا، ونشوف شلون هاي الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الأولى. إذا قيدت الطائفة الأولى انقلبت النسبة الذي هي نسبة التباين بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فتقيد الطائفة الأولى الطائفة الثانية، فحينئذ النتيجة تكون يجوز التزويج بغير المشهورة وإن لم تتب، وأما المشهورة فلا يجوز إلا إذا تابت. يأتي الكلام حول الطائفة الثالثة غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.